تستمعون إلى تقرير حول مشكلة الألغام والمتفجرات المخبوءة تحت الأرض وجهود إزالتها. ومعبد لالش في الشيخان سيشهد حملة إعمار لإعادة شخصيته الأيزيدية. قبل ختام هذه الساعة سنلتقي فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا في محطات برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، تقدر جهات مختصة عدد المتفجرات والألغام والقذائف غير المنفلقة الموجودة تحت الأرض في العراق بنحو 25 مليون لغم تركتها سنوات الحروب الطويلة. هذا الواقع حول العراق إلى أحد أكثر الدول التي تواجه مخاطر المتفجرات غير المنفلقة، والتي تمثل أخطار تهدد الحياة فضلا عن كونها ملوثا بيئيا، خصوصا لعدم وجود خرائط ودلالات تكشف عن مناطق وجود هذه الألغام. أمام الهيئة الوطنية لإزالة الألغام ومنظمات عراقية أخرى مهمة تحديد وحصر مساحات الأراضي الملوثة بالألغام ومن ثم إزالتها، لنتعرف على تفاصيل هذه المهام وبرامجها في تقرير سعد كامل.
التقارير الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للبيئة تضع العراق في مقدمة الدول المتضررة من مخاطر الألغام الأرضية والقذائف غير المنفلقة المضادة للأفراد، مع إشارة التقديرات الرسمية الصادرة عن جهات عراقية مختصة بشؤون الهندسة العسكرية إلى وجود قرابة 25 مليون لغم أرضي وقذيفة غير منفلقة. ليبادر العراق العام الماضي إلى التوقيع على اتفاقية أوتاوا الدولية لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية بغية الحصول على مساعدات دولية لإزالة تلك الألغام، التي أكد مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بأنها تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لإزالتها، فيما لو توفرت بيانات واضحة عن أماكن تواجدها.
حقول الألغام يعني صارت أكثر من 20 سنة تعرضت إلى مخاطر الجو من رطوبة من أمطار، فأصبحت المفرقعات اللي موجودة بها حساسة جدا، وعليه لا يمكن جمعها أو رفعها باليد. ليس لديك الآن مخططات للألغام، كل هذه سرقت وحرقت وتلفت أثناء الحرب العراقية الأمريكية. نحتاج إلى وقت، لكن نحتاج إلى تدريب وإمكانيات لوجستية وفنية حتى نستخدمها في تطهير المساحات الشاسعة من الألغام.
ممكن أن يكون إشراك جهات غير عسكرية؟
ليش لا؟
وتلزم اتفاقية أوتاوا الدول المرتبطة بها بتشكيل هيئة وطنية تتولى تحديد وحصر مساحات حقول الألغام والعمل على إزالتها. بحسب مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهاد مطر أحد أعضاء الهيئة الوطنية لإزالة الألغام، وعلى الرغم من مرور عام كامل على تشكيلها لم تسجل الهيئة الوطنية لإزالة الألغام تقدما واضحا في التقليل من مخاطر وتهديدات تلك الملوثات البيئية من المتفجرات. بفعل ما تعانيها تلك الهيئة من مشاكل إدارية وفنية تقف في مقدمتها قلة أعداد الكوادر المتخصصة في إزالة وتدمير الألغام الأرضية والمقذوفات غير المنفلقة. بحسب مدير عام دار الشؤون الألغام في وزارة البيئة عيسى رحيم دخيل،
الكم الهائل من الألغام حسب تقديرات الأمم المتحدة يحتاج إلى 19,000 مزيل، ما يمتلكه الدفاع الداخلي تقريبا 1,500. فلهذا السبيل الوحيد لذلك هو دعم الشركات والمنظمات العاملة في شؤون الألغام ومنحهم التفويض.
تحدث بعض جهات المنظمات المسؤولة عن إزالة الألغام،
نعم،
بين هناك قطيعة مع الجهات المسؤولة الأمنية،
مشاكل بسيطة حقيقة وقد حلت. تم الاتفاق على أنه يتم التدقيق عن طريق وزارة الأمن الوطنية ووزارة الداخلية للشركات العاملة والأشخاص العاملين بها.
وتذكر التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية دولية ومحلية وما تشير إليها الإحصائيات الرسمية لجهات حكومية معنية بشؤون المعاقين بأن أحداث انفجارات الألغام الأرضية خلفت قرابة 100,000 معاق من مبتوري الأطراف. بحسب رئيس جمعية معاقية الفلوجة حسين مطرود،
للأسف نلمس أنه أكثر المعاقين يعانون من عدم حصولهم على أطراف صناعية. الكراسي المتحركة حتى لو وجدت فهي غير عملية. نخاطب صناع القرار والمسؤولين، مجلس الوزراء ووزارة الصحة يوفرون ما هو ممكن من معينات إلى معوقين في العراق بصورة عامة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تشكل الطائفة الإيزيدية واحدة من المكونات الدينية والقومية في العراق، ويقدر عدد الأيزيديين ومعقلهم منطقة السنجار بحوالي 500,000 وفقا لمصادرهم. والأيزيدية من الديانات الطبيعية كما يراها بعض الباحثين، ويرى البعض الآخر أنها مزيج من اليهودية والمسيحية والإسلام والمانوية والصابئة. ولأتباعها طقوس خاصة بهم يؤدونها منذ قرون. وتعود جذور تنظيم هذه الطائفة إلى حوالي 900 سنة وإلى مؤسسها الشيخ عدي بن مسافر الصوفي الذي ولد قرب بعلبك عام 1162 ميلادية وتوفي في لالش قرب قضاء الشيخان حيث المعبد الذي يحج له الأيزيديون في مناسباتهم وأعيادهم الدينية. وقد تعرض معبد لالش إلى تجاوزات غيرت خصوصيته الأيزيدية معماريا ووظيفيا، استوجبت إعادة شخصيته وفق خرائط ومدونات تركها المستشرقون وشيوخ الأيزيدية. حول هذا التوجه يدور تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
معبد لالش الواقع في شمال قضاء الشيخان جنوب شرق دهوك من أقدم المعابد الأيزيدية، إذ يرجع تاريخه إلى 1003 قبل الميلاد، وهو المعبد الأوحد لهم في العالم. وقد مر هذا المعبد بمراحل تاريخية مختلفة. خير البوزاني المدير العام لشؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف في إقليم كردستان بيّن لإذاعة العراق الحر أنهم بصدد ترميم هذا المعبد وفق الطراز المعماري الأثري.
الترميمات السابقة سوف نقوم بإزالة كل هذه الترميمات، وأيضا سنقوم بإزالة المباني التي قد بنيت تجاوزا على المعبد في داخل المعبد، سنقوم بهدمها وردمها. أيضا في نيتنا أن لا نبقي أي مادة إنشائية عصرية في معبد لالش، ما من شأنها أن توحي للمشاهد أو الزائر بأن هذا المعبد هو معبد جديد، فنقوم بتعميرها على التراث القديم جدا. بهذا الخصوص سوف نعتمد على الخرائط والصور القديمة التي صورها المستشرقون الذين زاروا المعبد.
يعني هل هناك مصممين سوف تستعينون بهم من خارج العراق أو خارج الإقليم؟
قبل سنتين أو ما يقارب السنتين ونصف السنة جاءت لجنة هندسية من ألمانيا وأخذ الخريطة الجوية لمعبد لالش، وقبلها أيضا جاءوا فريق المهندسين من أنقرة على ما أعتقد، جاءوا وزاروا لالش وأيضا رسموا خرائط وكشوفات لكيفية ترميم هذا المعبد. نحن سوف نعتمد على هذين الخريطتين أو هذين الكشفين. نحن بداية قمنا بتشكيل ثلاث لجان، وهي لجنة دينية تساعد اللجان الأخرى لكيفية تطوير وكيفية تعمير هذا المعبد، والجانب أي اللجنة الثانية هي اللجنة الأثرية وهي لجنة مهمة بالنسبة لنا، واللجنة أخرى هي اللجنة الهندسية. قد تقوم هذه اللجنة بممارسة عملها في الجانب الخدمي لتعمير المعبد.
البعض فرح بهذا الإجراء وعده اهتماما بالأقليات المتواجدة في الأقليم، كما هو الحال مع درمان حجي العضو الأيزدي في مجلس محافظة الموصل.
نحن فرحنا كثيرا عندما سمعنا الخبر بأن حكومة أقليم كردستان ستقوم بتعمير معبد لالش. هذا يدل على اهتمام الحكومة والقيادة الكردية بالأقليات أو الأديان الموجودة في كردستان.
في حين لم يستسغ عز الدين الباقسري العضو الأيزدي في البرلمان الكردستاني عملية ترميم هذه، لأنها رأيه تفقد المعبد قيمته التاريخية.
في اعتقادي إن ترميم المعبد ليس على أساس أثري أو هذه، وهناك تغييرات جذرية في الآثار، وأنا في شخصيا لا أستصيغ ولا أرغب بأن يكون إجراء مثل هذه التغييرات، لكون المعالم الأثرية تزول وتبقى المعالم الغير الأثرية.
العديد من الطقوس الدينية الخاصة بالأيزدية تقام في هذا المعبد، أبرزها مراسيم عيد جما الذي يعد من أكبر الأعياد الأيزدية، حيث يتوافد الآلاف من الأيزديين إلى هذا المعبد سنويا ليشهدوا مراسيم هذا العيد. وتعد عملية الترميم هذه الثانية لمعبد لالش، حيث سبق وأن رممت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Let's go. لبر درگاه شیخ هادی بوم درویش که خیر قبوش
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لكم توقف في محطات برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أحمد مهدي،
جلال خالد،
صفاء جواد،
عمر عبد الوهاب.
اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الاسبوع هي محطة الخجل، محطة العيب، محطة الثقة بالنفس، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الخجل. بالتأكيد أصدقائي المستمعين، الخجل مصاحبنا وين ما نروح. الخجل من عندنا وبينا، تربيتنا مبنية على كثير من الأمور بها خجل. الخجل عندنا بطفولتنا طبعا، أكيد مأخوذ هو قسم من التربية، بالإضافة لأنه تقاليد والعادات تخليك وتدفعك لأن تكون خجول. الخجل أحيانا يخليك بموقف تكون كلش قوي، لكن غالبا الخجل هي حالة ضعف.
الشاب العراقي يمكن يعني اقدر اقول لك ينتاب الخجل بكل حركه،
والشغله انه احنا عندنا القيمه الانسان اما يقاس بالمال، يقاس بالجاه، او يقاس بالشهاده، يقاس يعني مقاييس كلها معايير يعني اشوفها انا اشتافها يعني بحضاره وادي الرافدين القديمه وحضارات الفرعونيه، نشوف كان مقياس الانسان او قيمه الانسان كان بمستوى وعيه، مستوى وعيه الروحاني وليس المستوى المالي او المستوى المعيشي او شهادته او علمه، حتى العلم خلينا نقول المنطقي. وهذا شوفه مثلا احنا العراقيين يعني التربيه ما مبنيه وايد شغلات ما مبنيه على اسس صحيحه، يعني مبنيه التربيه على الخوف والترهيب. وشوف يعني الطفل ما يتنمى على انه يكون ثقه بنفسه وينمي شخصيته.
والله طبعا تربيتنا تختلف على هاي التربيه، يعني والعراقيين تختلف تربيتهم عن اوروبا ونظامهم وشغلات هواي يعني نشوفها هنا يعني بالعراق ما نقدر نسويها، يعني ما نقبل عليها ابد.
رايك بالخجل انت، احنا خجولين عراقيين؟
طبعا اكيد، لانه بيتنا اخلاقنا مجتمعنا اهلنا يعني علمونا شلون واحد يحترم الاكبر منه، شلون هذا يعني من هالباب تجي والخجل شلون يجي من انا غلطان من واحد يجي عاتبني اخجل من عنده، يعني هي كلها منتجيه على قوله اخ جلال تقاليد الوضعيه جونا الجو العادي اللي عايشين به، يعني كلها لها دخل بهذا الشيء.
اختلطنا باوروبيين واختلطنا بعرب وشفنا ناس وشفنا دول، همنا اكثر دوله بالعراق العراقي كل شيء خجل.
ايوه صحيح، والله الخجل يعني هو اساسنا هو الخجل، احنا ما يعني دائما نخجل من اي موقف، نخجل الإساءة للشخص المقابل حتى لنجرحه، نظل خجلانين ما نعرف شلون نقنعه، شلون نبذر شيء من عندنا حتى يرضي للمقابل. من التربية من أخلاق الإسلام تجي، من أخلاق الإسلام وهي أخذناها عاداتنا وتقاليدنا، وبالإضافة إلى تربية البيت هي نفسها.
وإحنا خلي الأمن نكون واقعين في نفس الوقت، ترى العراقيين يعني حياتنا مو سهلة العشرين سنة الماضية، فهاي هم له تأثير ترى كلش كبير، يعني راحت البلد وراحت المجتمع وراحت الحياة السياسية والاجتماعية هم له تأثير كلش كبير على نفسية الإنسان.
أنت هيك حالة من تصير بموقف وتخجل، شو تسوي؟ تحاول تقوي نفسك؟
صحيح أخجل، يعني ما تربيتنا وإحنا يعني مربين على هذا الشيء انه وعشارنا وخوف، لا مو خوف هو ولا شيء، يعني بس أخلاق واحترام وخاف يعني من الغلط أو خاف نغلط. طبعا هم اهلنا علمونا يعني على العيب وعلى الغلط، هذا غلط لا تسويه، وهذا يعني فصار عندنا هذا الخجل.
هذا الخجل هو فد شيء زين، فد ظاهره حلوه لو سيئه لو شنو؟
والله حسب الوضعيه، يعني حسبت قبل شويه قلت انه لغه ما لغه من يحكي واحد، يعني مثلا الواحد هم تعتمد الخجل هم جرأة، هم يعني انت من عندك جرأة ما يكون عندك خجل، يعني تعتمد على هذا من عندي جرأة احكي وياك، بس انا مثلا لغه الانجليزيه مو قويه، ما عندي جرأة احكي المقابل لانه لا اروح اقعد مطب وياه ما اقدر اكمل وياه بعدين يعني تنقلب علي، فهي هم يعني تجي من عده شغلات.
ايش تعتقد الخجل هي صفه مؤقته وتروح من عند الانسان لو عايشه بداخله؟
صفه الخجل والانسان لازم يعالجه هو ويا نفسه، الخجل ما تروح بنفسه، يعني مو مرض او شيء، صفه بداخل الانسان هو لازم يعالجه ويا نفسه. ممكن بعض الاحداث تصير بحياته او بعض الامور انه شويه تعالج من هذا الخجل، بس انا اعتقد الانسان لازم يشتغل على نفسه ويتامل هواي شغلات اللي بنفسه، انه شنو الاسباب الخلف هذا الخجل، ليش الانسان يخجل، يعني شنو الاسباب، مثلا ليش يخجل مثلا من شوفت الاوروبي، ليش يخجل من مواجهه المصائب او الخطا او مواجهه هواي شغلات، مثلا لماذا، شنو الاسباب اللي تخليه.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج ومع محطة العين. أصدقاء المستمعين، بالنسبة للعيب موجود عندنا بداخل شرائح المجتمع مالتنا،
يعني من ناحية العيب تسوي هيك لا تسوي هالشكل عيب وقعد عدل عيب منك الجيران عيب بعد تحكي عيب 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 متروسة عبارة عن عيوب تطلع هيك حالة شخصية انه يكون حذر دائما من كلمة العيب
مثل اذا تسوي شيء غلط العيب مثل تباوع عليه بالتجيران هاي عيب طبعا مثلا لان احنا ناس عشاير ويعني وثاني شيء بها ايام حرام نتباوع يعني بنظرة سوء او شيء فما يصير ما يجوز تباوع
العيب عيب تحكي بصوت عالي مع الاكبر من عدلك عيب تقعد قاعده مو نظاميه عيب هذا كلها تربيه اهلنا تربيه الشيء اللي تربينا عليه شيء الشيء اللي جينا لاوروبا وشفناه شيء هو هذا عين الدنيا عين الأخلاق عين تربيتنا الصحيحة
العيب أكيد مرتبط بالعادات والتقاليد وعادات تقاليد المجتمع طبعا مثلا كل بلد يشوف مثلا أكو شغلات هنا بالخارج بأوروبا تكون عيب اللي يمنا مثلا ما تكون مو بهذيك هذيك العيب خلينا نقول اي مو لهذيك الحجم بس تشوف عد مثلا عندنا مثلا وايد شغلات تافهه شوفوا احنا عندنا عيب هنا ما اشوفها عيب
تعتقد هذا صحيح لو اذا واحد يقول لك كل شيء عيب هذا عيب كذا تعتقد صحيح
طبعا اعتبره صحيح لان اني اذا ما اعرف العيب وما اميز بين الصح والغلط اظل طول حياتي اسوي شغلات غلط حتى لو ما متقصد عليها متقصد من عندها انه اني اسوي انه اعتبر نفسي سويت شيء غلط فاني يعني العيب مثل ما مثلا ابوي ربان قال لي على قولتهم عيبك تسوي عيبك تسوي انا من اتعلم العيب اذا ما اعرف العيب ما اعرف الصح
تعد الاوروبيين العيب موجود عندهم لا
اي طبعا بالعيب يعني الحياة لا اكثر ولا اقل
أنا أشوف يرتبط هم من العلاقة بالثقافة وشون تربية الأسرة للأطفال والبيئة اللي يتكون بها الإنسان
حياتهم عايشينها بطبيعة يعني ما يعني عنده واحد هو صديقته عادي ويطلع يتمشي قدام أهله وهذا عادي ماك يروح لها للبيت أو يطلع هو وياها البيت عندهم مسألة عادية إحنا هاي مصر عندنا هم ما عندهم خجل ولا يستحي ما عندهم
إحنا مثلا جينا لأوروبا شفنا واي شغلات صراحة تافهة ولا علاقة مثلا ثقافة العيب احنا عندنا ما اعرف ينموها احنا وصغار عيب كل شيء عيب كل شيء عيب احنا لما جينا لأوروبا بدينا شوي نقدر نباوع على نفسنا ونقدر نتخذ قرارات ونكون الفرد يقدر ينمي نفسه هنا ينمي شخصيته
محطة الثقة بالنفس وهذه التفاصيل أصدقاء المستمعين العيب والخجل وغيرها من الصفات تخلي الواحد عنده عدم الثقة بالنفس مين تجي ثقة بالنفس؟ من البيت ثقة بالنفس تجي من الثقافة من المعلومات من أين تأتي ثقة بالنفس؟ من المحيط حولك أم الثقة بالنفس هي مجموعة من المعلومات والثقافة وغيرها وغيرها نسمع
هو طبعا الأهل إنهم دخل يعني شيء طبيعي أن الأهل إنهم الدخل أكبر بقال الشيء الثاني بتكون شخصيته هو شون يكونه فهو هنا راح تشغل على الطبيعة والتطبع هو يعني طبع على طبيعته صارت يعني تعلم الحد معين بقي يتطبع ويا الوضع اللي هو به يعني يتأقلم ويا الوضع شون مثلا شت بيت أهلي الحجية كل شيء تسوي الله يعطيها العافية من جيت هنا قمت كل شيء أطبخ أسوي يعني مستلزمات حياتي إرادة هي ثقة بالنفس تشوف نفسك أنت أكو ناس هنا ما وافت الحياة ما قدرت قدمت على رجوع لأن شاف نفسه ما يقدر يوافي الحياة ما يقدر يمشي لازم يوافي الحياة لأن هنا هو الوحدة ما مو يم هله مو يم الأخت تسوي له ملابسه تكويهن له شيء جاهز إلى غرفته معطرة الوالدة تركب هنا كله على نفسي أنا
والله العراقيين هنا قاعد يواجهون يعني الشباب قاعد يواجهون وعندهم ثقة بنفسهم يعني والاعتماد على النفس يعني مثل عندك يعني أصدقائنا هواي وإحنا يعني كل إحنا موجودين يعني كنا بالبيت ما نطبخ ولا نغسل المواعين ولا شيء هنا يعني قمنا نطبخ أواجه الحياة وأغسل المواعين ويعني وأطبخ وأعتمد على نفسي وأطلع يعني
هو لازم أكو تفاؤل بالحياة لازم واحد مي خلنا نرجع لنقول قول الإمام علي عليه السلام يقول لولا الأمل لبطل العمل يعني لازم توافي الحياة لازم أكو أمل إن شاء الله والثقة بالنفس هاي
الإنسان اللي ما يوقف على حيله أو ما يصنع هاي الثقة بنفسه والثقة طبعا هم من معتمدة على شلون نقول المستوى العلمي للإنسان وتجاربه بالحياة والبيئة اللي منشأ بيها همنا هاي كلها أمور عوامل اللي تعطي ثقة بالإنسان. والله إذا العائلة العراقية تريد أو ما تريد، الواقع بأوروبا يخلي الواحد إنه يصنع نفسه ويبني نفسه ويعتمد على نفسه. يعني هذا الواقع المرير مال أوروبا، إنه الإنسان اللي ما يقدر يوقف على رجليه على حيله يعني راح يشوف مشاكل كل شوية ويشوف وايد ضحايا. هذا الـ 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 الاختلاف بالتربية والاختلاف خلينا نقول بالثقافة.
المحطة المفتوحة. أكثر شيء تخجل بيه أنت مرات تحس نفسك؟
والله هو يعني العيب، يعني مو كل واحد ووضعه. يعني أنت سألتني ليه؟ العيب يعني إنه ما أسوي شيء غضب رب العالمين أكثر منها ما أسوي.
العيب لأن أنا لا مو اللغة، ولا أنا لغة ما أعرف أحكي لك الصراحة، يعني لغة ما أعرف، بس يعني عربي إنجليزي، حتى إنجليزي ما أعرف، بس أستحي اللغة ما عندي فضل، يعني مستحي ومن أرد أحكي أخاف أحكي، يعني أستحي ما أقدر لأن أغلط وما أعرف.
الخجول والله أخجل من أي موقف أخجل. التربيت هي ما البيت بعد ربط وياي زرعت وياي بداخلي بعد ما أقدر، إيش ما أريد أدوس عليها. إحنا أنا بوضع أوروبي ببلد أوروبي، إيش ما أريد تغيرها ما قدرت، هذا شيء مزروع بي بداخلي ما أقدر.
والله نقطة الخجل إنه مرات مثلا أنا أكون خلينا نقول دا أتعامل مثل الهولنديين، ومرات أنسى نفسي وأتعامل مثل الهولنديين ويا العراقيين، فشوف مرات يعني حالات ارتباك تصير ما حلوة وصير بيها يعني حالات خجل.
محطة تحياتي. كلمة تبعث تحيات العراق.
تحياتي إلى والدتي العزيزة، إلى والدي العزيز، إلى أخوي علي، أبو حسين، إلى جمال، أبو سجاد، وإلى كافة إخوان العراقيين، والله يصبركم إن شاء الله.
تحياتي إلى أهلي في بغداد، وخاصة في منطقة الزيونة وشارع رقم 9، وخالاتي وعماتي أكيد، وأهلي بسليمانية وبأربيل، وخاصة بيت جدي ببغداد جديدة بيت الداودي.
حيوم أبوي والبنتي الغالية دندونة، والكل أخوتي وخواتي كلهم أجمعين.
تحياتي إلى الأهل والأصدقاء جميعا، الأهل والأصدقاء والوالدة، الوالدة والوالد وأخوي الكبير أبو محمد، سيد ضياء وسيد صلاح وسيد نهاد، وأصدقائي حسن ليلو وباسم عبود ستار الدلفي، ولا جميع الأهل والأصدقاء.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.